بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدمياط أن يقدموا لكم هذا الإخبار، وهو عبارة عن رسالة السلفيين بالروضة الشرقية بمحافظة حضرموت. أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث العلامة مقبل بن هادي الواضعي حفظه الله تعالى. وكان إلقاء وتسليم هذه الأسئلة ليلة الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1421 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فهذه اسئله قادمه من اقصى شرق محافظه حضرموت من اهل السنه والجماعه في مدينه الريده الشرقيه، يوجهونها الى شيخنا ومعلمنا سماحه الشيخ المحدث العلامة مقبل بن هادي الواضعي حفظه الله تعالى. نوجهها إليه ونسأل الله عز وجل أن يسدده في قول الحق وفي أن يقول الصواب في الإجابة على هذه الأسئلة. فأما السؤال الأول فيقول: ما حكم هذه المعاملة في البيع والتي نسميها نحن بالعربون، وصورتها أن يشتري المشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع اقتصد من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري. وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ وهو نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربون، رواه ابن ماجه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حيا الله إخواننا القادمين من حضرموت لزيارة إخوانهم، وجزاهم الله خيرا. نسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن يشمله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه وجبت محبته للمتحابين فيه وللمتجاورين فيه وللمتبادلين فيها وللمتجالسين فيها. أما نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع العربون، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى رواه عن عمرو بن شعيب بلاغا، أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويقول الشوكاني إن له طرقا يرتقي بها إلى الحجية، فعلى هذا فهذا البيع منهي عنه، وذلك لما يأخذ البائع من أمنام مال المشتري شيئا بدون مقابل، وإذا قد حصل ذلك وأتاك شخصان يتحاكمان عندك تخبرهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان من باب الصلح وترك للبائع شيئا مقابل حبسهم سلعاته وذهاب السوق على بيع السلعة، فلا بأس أن تصلح بينهما مع التراضي وإخبارهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، والله المستعان. نعم،
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
مما نحتاج إليه يا فضيلة الشيخ توضيح مسألة زكاة تمر النخيل وبيان مسألة الخرط أو الخرط، وهل وضع الثلث أو الربع صحيح ووارد ويعمل به أم لا؟ نرجو البيان الكافي في هذه المسألة لحاجة البلاد لها، وجزاكم الله خيرا.
أعد السؤال.
مما نحتاج إليه فضيلة الشيخ توضيح مسألة زكاة ثمر النخيل وبيان مسألة الخرط، وهل وضع الثلث أو الربع صحيح ووارد ويعمل به أم لا؟ نبدأ البيان الشافي في هذه المسألة لحاجة البلاد.
أما هذه المسألة وهو مسألة الخرص، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل خراصين، أي يحذرون ويقدرون الثمر من أجل أن يؤخذ منه إن كان عثريا العشر، وإن كان بالمثنى نصف العشر، فهذا وارد. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك فمر بحديقة وقال احذروها، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرصها غيره، فلما رجعوا سألوا المرأة صاحبة البستان فقالت إنه وضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالخرط مشروع. نعم، وأن حديث دعوا لهم الربع والثلث فإنه حديث سهل بن أبي حفنة يرويه عن عبد الرحمن ابن مسعود ابن مياه وهو مجهول الحال، وجاء من حديث جابر عند ابن عبد البر وبسنده ابن لميعة وهو ضعيف، وورد عن عمر بن الخطاب نفسه في هذا المعنى. فعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان الحديث يصلح للحجيه الحديث الاول وهو حديث سهل بن ابي حسنه في سنده عبد الرحمن ابن مسعود ابن مياه وهو رجل الحال، وفي الحديث الثاني ابن لهيعه ويقول الشواهد والمتابعات، ومجهول الحال ايضا يصلح الشواهد والمتابعات. وجاء عن عمر موقوفا، فبقي معنا ما المعنى ودعوا لهم الثلث او الربع، ما معناه؟ معناه يترك لصاحب البستان ما ياكل اولاده، هذا امر. وايضا اذا بقي شيء يترك له ما يتقصد به فانه ياتيه الفقراء يسائلون فيتصدق عليهم من ذلكم الثمر. فماذا؟ فعلم ان الحديث صالح للحجيه، وان ماذا المعنى مستقيم لا غرابة فيه ولا شذوذ، والله المستعان.
مالك أرض زراعية استأجر عاملا يحرس الأرض وله قدر الثلث من الثمر بعد الحصاد، والسؤال هو إذا أراد صاحب المال إخراج الزكاة فهل يخرجها عن كل المال أو عن ثلثيه فقط، والثلث الباقي تكون زكاته على العامل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إن كان هناك بينهم تراضين وإلا أخرجت من رأس المال ثم يقسم الباقي بينهم أثلاثا، أي معا ثلثان لصاحب الأرض وثلث للزراع. هذا إذا لم يكن بينهما قرار، أما إذا كان بينهما قرار وهو أن الزكاة تخرج من الرأس أو أنك تخرج زكاة مالك زكاة نصيبك أيها الزراع العامل، أو أن صاحب المال يلتزم بأن يخرج الزكاة وليس لذلك إلا ثلثه، والله المستعان. فالمهم لا بد أن يكون بينهما تراض، فإن لم يتراضيا أخرجت من رأس المال ثم يقسم بينهم أفلاسا.
ما حكم الندامة؟ ما حكم الندامة وصورتها أن يشتري الشخص سلعة ثم يريد إرجاعها فلا يردها البائع إلا أن يرد المشتري معها شيئا من المال؟
هذه تسمى المقالة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أقال ما سمع نعم أقال الله عثرته يوم القيامة. فيتسمى المقالة. نعم إن غدت السلعة وهي عيب فليس للبائع شأن، وإن لم يكن بها عيب ولكن فتراسل عن شرائها أو لأمر ما، فبعد ذلك ماذا بارك الله فيكم؟ فلا بد أن يعطي البائع شيئا من المال لأنه ليس له أن يلزمه بردها إذا نعم إذا لم يكن بها عيب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وهذان قد افترقا والله المستعان. نعم.
ما حكم حلق شعر الرأس كاملا للبنات الصغار؟
إذا كنا غير بالغات صغيرات من أجل أن نعم يكثر الشعر فأرجو أن لا بأس بذلك، وإن أبقي وأصفر فأيضا لا بأس بذلك، وبقاؤه على حالته أولى وأحرى. المهم ما يبلغ حد الحرمة فهي صغيرة. نعم.
إذا ترجح لشخص وجوب ركعتي تحية المسجد فهل له أن يجلس إذا دخل المسجد وكان بدون وضوء؟ وربما تكون حمامات المسجد مغلقة، أم ماذا يفعل؟
الذي يظهر بأن له أن يجلس، وكأن الحافظ في الفتح في قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم مع أصحابه، فجلس أحدهما في الحلقة والآخر خارج الحلقة والثالث ولا ذاهبا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم دعوى إلى الله دعواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وليس في الحديث أنهم صلوا تحية المسجد، نعم أنني أعتقد وجوبها. ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لكن في هذه الحالة وهو على غير وضوء فأرجو أنه إذا جلس أن لا بأس بذلك. نعم.
امرأة كان عندها ذهب ولم تؤدي ذهب ولم تؤدي زكاته وذلك لجهلها، والآن
قد نفد كل الذهب، فهل علي أن تخرج الزكاة الآن أم ماذا تفعل؟
هل دخل؟
نعم نعم، يجب عليها أن تخرج الزكاة إن كانت مقتدرة، وإلا سيبقى في ذمتها لأنه حق الفقراء، فهذا هو الواجب، والله المستعان.
ما حكم الاتفاق مع بعض الشركات الأجنبية على أن يكون صاحب الاتفاقية هو الوكيل الوحيد على مستوى الدولة؟
إذا كان لا يغير على المسلمين فلا أعلم مانعا من ذلك، وإن كان يغير على المسلمين بحيث أو حيث تكون السلعة من قبل ب20,000، فلما صار المورد والوقيف صار يبيعها ب25,000 أو ب30,000، فهذا لا يجوز، ولا يجوز من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاحتكار كما في صحيح مسلم، وقال لا يحتكر إلا خاف.
مشاع عندنا أنه عندما يرهن شخص بيتا أو أرضا فإن المرتهن يستفيد من هذا الرهن كأن يؤجر المرتهن هذا البيت ويأخذ أجرته لنفسه ولا يعدها من الراهن، فما الحكم؟ نرجو البيان والإيضاح.
هذا نوع من الربا ولا يجوز هذا، بل احتاج شخص إلى 100,000 ورهن أرضا، عند ذلك الراجل شرطاً أو بيتاً أو ذلك، فليس للرجل أن يستغلها، فربما يرجع له مثل ماله، ليس له أن يستغلها. نعم، ويعتبر واثما وآكل ربا، لكن كيف ذاك يعتبر مثل المزارع، هو يشتغل في تلك الأرض وبعد أن يشتغل على حسب العرف، إن كان الناس يعطون الزارع النصف يأخذ نصفا ويعطي صاحب الأرض النصف أو ثلث، يأخذ ثلثا ويعطي صاحب الأرض ثلثين بحسب ما تعارف به الناس. أما مسألة بيت فإنه لا يحتاج إلى عمل، فليس له أن يؤجره ويأخذ أجرته. نعم، في شيء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الظهر يرصد ويحلب بنفقته. لو رهنت بعيرا أو رهنت بقرة، فلو أيركب البعير من أجل أنه ينفق عليه من ماله، أو البقرة ينام يشرب لبننا من أجل أنه ينفق عليها من ماله، فماذا ففي هذه الصورة لا بأس بذلك إن شاء الله.
سائق سيارة سائق سيارة حصل له حادث لسيارته ومات بعض الركاب، فهل عليه الدية ويلزمه الطوم؟ وهل هذا من قتل الخطأ؟ وإذا كان يلزمه طوم فهل يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين أم يكتفي بشهرين عن الجميع؟
نعم، عليه الدية عن كل واحد لا يعفو عنه، يعفو على أولياؤهم، وهكذا عليه أن يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين، والله المستعان.
لقد تم بفضل الله تعالى القضاء في الأعراس على الطبل، وكان بدلا عنه الدف في غالب الأعراس، إلا أن هناك أمرا وهو أنه لا زالت نفس الطريقة التي كانت تستخدم في الغناء مع الطبل تستخدم الآن مع الدف وبنفس الألحان والأطلاق، فهل هناك محظور في هذا إذا كان الشعر سليما؟
إذا كان صوت ما أذلوه كصوت الطابل فيجب، أو الذي يرخص فيه هو ماذا يعني ألا أدف، وهو مثل الطار الذي يدخل مداحون، فمثل هذا ماذا يا إخواننا؟ هذا الذي يرخص فيه، أما أن يستبدل بما صوته مثل الطابل فلا، والله المستعان.
ويسأل هنا لا يعني عن الذي يستخدم هو الدف لكن نفس الغناء نفس الألحان ونفس الأصوات الشعر فقط سليم.
هذا إذا كان النساء أخدم الناس ولا يسمع من الرجال ولا يفتتن من الرجال فلا بأس أن يغنين بألحان كما يغنين بألحان أخرى.
سمعنا أن الحوالة المرسلة بعملة إحدى الدول الأخرى لا يجوز استلامها إلا بنفس العملة ثم طرحها بالعملة المحلية، وإن استلمها بالعملة المحلية للبلد فقد وقع في الربا، هل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
نعم هذا صحيح، لأنه ما حصل أن بارك الله فيكم اليد باليد، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى.
هل المستمع الكريم من فضلك اطلب الشريط؟
بارك الله فيكم اليد باليد، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. وإنني أحمد الله فقد وجدت مصارف تستورد النقود كما هي وتأخذ أجرتها، لا بأس أن تأخذ أجرتها، والله المستعان.
هل يجوز لبس أسنان الذهب؟
هل يجوز إيش؟
لبس أسنان الذهب. وإذا مات شخص وبه هذه الأسنان فهل تنزع عنه؟
أما أسنان الذهب فإذا قال الطبيب العميل المسلم لا يصلح لك إلا ذهب، وإن صنعت غير ذهب فربما يمكن أو يتغير أو غير ذلك، على أنني سمعت أن الفضة والمرمر أحسن من الذهب، فإذا قال الطبيب ذلك فلا بأس أن يلبس ما يلبس، يعني أن يغير ضرسه أو سنة بغرس ذهب أو سن ذهب. أما مجرد التلبيس للزينة إن كانت امرأة فلا ذلك، وأما إذا كان رجلا فالأصل هو الحرمة، حرمة الذهب على الرجال بمجرد التلبيس، لكن لحاجة ضرورية لا بأس بذلك. قال لك الطبيب هذا الساق الذي كسر لا بد أن يخيط أو يربط بسلوك أو بنعم من الذهب أو غير ذلك أو بمسامير من الذهب، فلا بأس إن شاء الله. المهم عند الضرورة لا بأس بذلك، أما لغير ضرورة فالأصل هو حرمة الذهب على الرجال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير ثم قال هذان حل لناس أمتي حرام على ذكورها.
وإذا مات لينزع،
وإذا مات لا بأس بأن ينزع.
هل هناك حالة أو حالات يكون فيها التيمم بدلا عن الغسل للميت؟
نعم، يقول لنا بعض أهل العلم إذا ماتت المرأة وليس عندها إلا رجال أجانب فلا بأس أن يمموها، وكذا إذا مات الرجل وليس عنده إلا نسوة أجانب فلا بأس أن يمنه، على أنه ممكن أن يصب الماء عليه صبا. نعم، وهكذا أيضا في حالة الجدري أو جراحة تزيد بالماء فلا بأس أن يمنم الميت، والله المستعان.
رجل اشترى صيدا من صياد ثم خسر في البيع، فهل له الحق ان يطلب من الصياد ان يضع عنه شيئا من المال؟ وهل يلزم الصياد ذلك؟ وما هي نصيحتكم للمشتري الذي يكذب على الصياد بانه خسر ولم يخسر؟ وهل هذا من وضع الجوائح؟
اما اذا اشترى السمك وليس فيه عيب وليس ممكنا فلو خسر ليس له ان يعود على الصياد، إلا أن أحب الصياد أن يخفف عنه ويضع عنه فله ذلك، وإلا فليس له ذلك. وهكذا أيضا لا يجوز للمشتري أن يكذب، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذبا نعم ولم يبينا محقت بركتهما. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله المستعان. نعم.
ما هو الثوب المعصر وما هو الأصفر؟ وهل الثوب الأصفر الخالص يعتبر معصرا؟ نرجو التوضيح.
كانوا من غزل يزرعون الأصفر ويغطونه البقر، وربما يأخذون من ورقه ويتخذونه إداما وشجره، يختلف منه ما هو على قامة الرجال وأطول، ومنه ما هو مثل الأوشج نعم وورقه أصفر. فإذا كان كذلك نعم فربما يعصرونه ويصبغون به الثياب فيصير الثوب أصفر، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الثوب الأصفر الذي مثل المعصفر منهي عنه. ما أدري أتعرفون الأصفر أنتم أم لا؟ المهم نعرف أنهم كانوا يزرعونه في الدماج وفي غيره، ومنه ما يزيد على قامة الرجال، ومنه ماذا بارك الله فيكم ما يكون كالأوسج لكن ليس في شوك مثل الأوسج، فبعد هذا ممكن أن يعصروه ويصبغ به الثياب. فالذي على تلك الحالة لا ينبغي أن يلبس. نعم. يا بنك معشان يا بني الذي أمامك يا أخي أبا بلال ألا نعم كن واقفا كن واقفا. أنت تعبان؟ نعم.
يعني شيخنا هذه الثياب الصفراء التي نلبسها نحن ستدخل في المعصر؟
مثل ماذا؟
القماش هذا الموجود الآن ولكنه غير مصبوغ، لونه هكذا يأتي وأصفر خالص.
أي نعم بعض العمائم وكذلك بعض الثياب تدخل مثل ماذا؟ أيها أهل يرين أيها لا 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 يا أخوان أخضر بارك الله فيكم مائل إلى الخضرة، وهذا أيضا كذلك مائل إلى الخضرة يعني مثل هذا وأهجر أزيد يعني أزيد في الخضرة. تفضل بارك الله فيكم.
حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ما المقصود بالاستراق؟
ماذا تقول؟ لا يرفعن أحد يده إذا كان مضطرا خرج. ما تشغلني وقت الله. نعم صدق بارك الله فيك.
أقول حديث البيعان بالخيار ما لم يسترقا، ما المقصود بالاستراق؟
اختلف العلماء. فالحنفية يقولون استراق أقوال، وجمهور أهل العلم يقولون استراق أبدان، وكل بحسبه. لو كان الشخصان في زنزانة وباع أحدهما من الآخر شيئا وأراد أن يثبت البيع، ممكن أن ينقل هذا في زاوية وهذا في زاوية، أو كان في سجن أو غير ذلك. فالصحيح في هذا أن اختلاف أعينان أبدان. وقد كان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئا وأعجبه نادى يقوم من مجلسه ويمشي قليلا، فهذا هو المعنى بالافتراق.
والسؤال الأخير فضيلة الشيخ، هو يتهمنا بعض الحزبيين بأننا لا نعرف الحزبية ولا نعرف معناها، وأن الحزبية عندنا هو من خالفنا ولو في مسألة، ويتهموننا كذلك بأننا لا نحسن التعامل مع المخالف، ويطالبوننا بتعريف الحزبية. فهل لكم يا فضيلة الشيخ أن توضحوا لنا كيف يمكن الحكم على الشخص بالحزبية، وما هو تعريف الحزبية والحزبي، وما هو ضابط الحزبية المذمومة؟ جزاكم الله خيرا.
هؤلاء يا إخوان يريدون منا أن نتصور الحزبي أنه كالغول، أو نتصور الحزبي أنه كالثور بقرونه. لا يا إخوان، المسألة مسألة فكرة وولا وبرا، ولا لمن كان معهم وبرا لمن لم يكن معهم. وأناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى ممكن أن ينفروا عن أهل السنة وأن يطعنوا في أهل السنة. والله والله لولا الله سبحانه وتعالى لما قامت للسنة قائمة. نعم الشيعة يكذبون على أهل السنة، الصوفية يكذبون على أهل السنة، الإخوان المخلصون يكذبون على أهل السنة، أصحاب جمعية الحكمة يكذبون على أهل السنة، أصحاب جمعية الإحسان يكذبون على أهل السنة، الشيوعية يكذبون على أهل السنة. نعم نعم، حتى أنهم أتوا بأشياء لو أن أهل السنة مغفلون لما قالوها ولما فعلوها. نعم ماذا يقولون؟ الواجري ألف رسالة الصواعق الشديدة على أرسل الصواعق على الآكلين بالملاعب. أن هذا يأكلنا بأكل طيب وعليه ملاعب وإن شاء الله نأكل. والحمد لله مع أننا ننصح بالأكل باليدين، نحن ننصح بالأكل باليدين لكن لا نحرم هذا ولا نكره أيضا. وماذا؟ وإمامة المسلمين الأمور والبعث النور والصوفية يقولون أن هذا السنة نعم لا يشترون الموز أي نعم ولا الخيار ولا أيضا يجيزون لنسائهم أن تحلب الدابرة. يا أيها المغفلون أنتم أنتم تتكلمون بكلام لا يقبله من يعرف أهل السنة. والله المستعان الله المستعان. فماذا يا إخوان؟ الحمد لله أهل السنة لا يحرمون شيئا أحله الله ولا يتنازلون مع المجتمع ويبيحون للمجتمع الحرام، نعم بل يتمسكون بالكتاب والسنة. فالحزبية هي الولاء والبراء، الحزبية هي الكذب والخداع. نعم ماذا يا إخوان؟ ماذا؟ بارك الله فيكم. واحد في العدين يعرف نفسه، وقد كنت أعرف وأظنه رجلا جاردا تقيا وأعذره إذا تكلم فيا، وإذا هو نعم يكذب الكذبات الكذبة نزل من هنا إلى صعدة الكذبة الواحدة. ماذا يا إخوان؟ عندنا معاهد، الإخوة الذين هم العدين لا يعرفون معهدا. نعم وعندنا دعوة وعندنا ماذا؟ لا أهل السنة لا يتشبعون بما لم يؤتوا ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولست أعني أنهم معصومون، فهم بشر وطلبة علم يصيبون ويخطئون ويجهلون ويمنعون ويعلمون. والله المستعان. ماذا؟ من الذي يشك في ذلكم الرجل الذي مستعد يا إخوان إذا جاء السني أن ينقلب سنيا؟ شأن المسؤولين، مسؤولون قد درسوا هذه دراسة، إذا دخلت إليهم وأنت سني أظهروا لك بأنهم سنيون. وشأن كثير من مشايخ القبائل وغيرهم أينان إلا الصم البكم الذين لا يعقلون. فماذا يا إخوان؟ فهذه هي الحزبية، الولاء والبراء، أهل السنة ولاؤهم لله وغداؤهم لله. نعم لا فرق عندهم بين أبيض ولا أسود ولا بين عربي ولا أجنبي ولا بين تاجر وفقير ولا بين أي في الدعوة بين ذكر ولا أنثى. يعطون كلا قصة. دعوة الإخوان المخلصين يا إخوان للمثقفين وللتجار ولبعض المسؤولين. يا لله العجب يا إخوان من صبر معهم على التجار. ممكن يضرب له المجزل نعم، وإذا احتاج يضرب لنا عليه يضرب لنا عليه، ويرابط عنده من أول التخزين إلى آخرها حتى لا يأتي سني ويتكلم معهم. فهم ماذا؟ مثل الخدم للتجار. وهكذا أيضا مع مشايخ القبائل الذين يتجاربون معهم. فالمهم الحزبية ما يلبسون أو يقولون إن أهل السنة لا يعلمون الحزبية. الحمد لله تتعارف الناس كلهم من شامهم إلى يمنهم ومن غربهم إلى شرقهم أن أهل السنة يرغبون الحزبية، وبعضهم لا يشرح الأمر، بس لا يشرح الأمر بل يقول هؤلاء شقوا الطريق ويطعنون في الله، شقوا العصا ويطعنون في العلماء وغير ذلك. لكن يقول سوف ترى إذا انجلى الغبار أمرة تحتك أمس نار. ستتضح الحقائق اليوم أو غدا أو بعد غد، والله المستعان.
ذكر الله تعالى لشيخنا الفاضل مقبل بن هادي الوادع على إجابته عن أسئلتنا، وفي ختامها نرجو منه أن يقدم لنا نصيحة جزاه الله خير الجزاء.
نعم، نتوصل بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم الإخلاص لله عز وجل والحرص على طلب العلم النافع. وأنا بدأت بالكلام هذه الليلة، بل خرجت من البيت وأنا متعب، ما كنت أظن أن أستطيع أن أجيب. فنستودع الله إخواننا أهل الديس، أهل الديس الشرقية
الريدة الشرقية
طيب خير إن شاء الله. فماذا يا إخوان؟ نستودع الله سبحانه وتعالى ونسلم جميعا على إخواننا هنالك، والله المستعان.
أقل المستمع الكريم، وحيث بقي في الشريط المتسع فيسرنا أن نكمله في هذه المادة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائل فيه رب العزة: وإن تطيعوه تهتدوا. والقائل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. غير من يبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن راغب عن سنتي فليس مني. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ومعنى شرة نشاط، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. ولمسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله وكعب بن عجرة، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قيل: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بأمري، فمن كان ولا يهتدون بهدي فمن كانت. ثم قال: نعم، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنعم أمراء لا يستنون؟ قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. وإن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الأمان من الهلاك، وهي الأمان أيضا من الفرقة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال كما في حديث الإرباب بن سارية عند أن قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسمع إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدلات أن يقدموا لكم هذا الإخبار، وهو عبارة عن أسئلة السلفيين في الروضة الشرقية بمحافظة حضرموت، أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث العلامة مقبل بن هادي الواضعي حفظه الله تعالى. وكان إلقاء وتسليم هذه الأسئلة ليلة الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1421 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه أسئلة قادمة من أقصى شرق محافظة حضرموت من أهل السنة والجماعة في مدينة الريدة الشرقية، يوجهونها إلى شيخنا ومعلمنا سماحة الشيخ المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. نوجهها إليه ونسأل الله عز وجل أن يثبته في قول الحق وفي أن يقول الصواب في الإجابة على هذه الأسئلة. فأما السؤال الأول فيقول: ما حكم هذه المعاملة في البيع والتي نسميها نحن بالعربون، وصورتها أن يشتري المشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع اقتصد من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري. وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ وهو نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربون، رواه ابن ماجه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حي الله اخواننا القادمين من حضرموت لزياره اخوانهم، وجزاهم الله خيرا. نسال الله أن يجعلنا وإياهم ممن يشمله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه وجبت محبته للمتحابين فيه وللمتجاورين فيه وللمتبادلين فيها وللمتجالسين فيها. أما نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع العربون، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى رواه عن عمرو بن شعيب بلاغا، أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويقول الشوكاني: إن له طرقا يرتقي بها إلى الحجية. فعلى هذا فهذا البيع منهي عنه، وذلك لما يأخذ البائع من أمنام مال المشتري شيئا بدون مقابل. وإذا قد حصل ذلكم وأتاك شخصان يتحاكمان عندك
تخبرهم أو تخبرهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان من باب الصلح وترك للبالغ شيئا مقابل حبسهم سلعاته وذهاب السوق على بيع السلعة، فلا بأس أن تصلح بينهما مع التراضي وإخبارهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، والله المستعان. نعم،
جزاكم الله خيرا.
وليكن.
مما نحتاج إليه يا فضيلة الشيخ توضيح مسألة زكاة تمر النخيل وبيان مسألة الخرص أو الخرص، وهل وضع الثلث أو الربع صحيح ووارد ويعمل به أم لا؟ نرجو البيان الشافي في هذه المسألة لحاجة البلاد لها، وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال
مما نحتاج إليه فضيلة الشيخ توضيح مسألة زكاة ثمر النخيل وبيان مسألة الخرص، وهل وضع الثلث أو الربع صحيح ووارد ويعمل به أم لا؟ نرجو البيان الشافي في هذه المسألة لحاجة البلاد.
أما هذه المسألة ومسألة الخرص، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل خراصين أي يحذرون ويقدرون الثمر من أجل أن يؤخذ منه إن كان عثريا العشر، وإن كان بالمثنى نصف العشر، فهذا وارد. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك فمر بحديقة وقال احذروها، فخرجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرجها غيره، فلما رجعوا سأل المرأة صاحبة البستان فقالت إنه وضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالخرص مشروع. نعم، وأن حديث دعوا لهم الربع والثلث فإنه حديث سهل بن أبي حسنة يرويه عن عبد الرحمن ابن مسعود ابن مياه، فهو مجهول الحال، وجاء من حديث جابر عند ابن عبد البر وبسنده ابن لميعة وهو ضعيف، وورد عن عمر بن الخطاب نفسه في هذا المعنى. تعالى هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الحديث يصلح للحجية، الحديث الأول وحبيب سعد بن ابي حسنه في سنده عبد الرحمن ابن مسعود ابن مياط ورجل الحال. وفي الحديث الثاني ابن لهيعه ويقول شاهد المتابعات. ومثل للحال ايضا يطلع الشرائد المتابعات. وجاء عمر موقوفا فبقي معنا ما المعنى ودعوا لهم الثلث او الربع. ما معناه؟ معناه يترك لصاحب البشتار بستان ما ياكل اولاده. هذا امر. وايضا اذا بقي شيء يترك له ما يتقصد به فانه ياتيه الفقراء يسائلون فيتصدق عليهم من ذلكم التمر. فماذا فهمنا ان الحديث صالح للحجيه وان ماذا المعنى مستقيم لا غرابة فيه ولا شذوذ. والله المستعان.
مالك أرض زراعية استأجر عاملا يحرس الأرض وله قدر الثلث من الثمر بعد الحصاد. والسؤال هو إذا أراد صاحب المال إخراج الزكاة فهل يخرجها عن كل المال أو عن ثلثيه فقط والثلث الباقي تكون زكاته على العامل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إن كان هناك بينهم تراض وإلا أخرجت من رأس المال ثم يقسم الباقي بينهم أثلاثا أيمان ثلثان لصاحب الأرض وثلث للزراع. هذا إذا لم يكن بينهما قرار. أما إذا كان بينهما قرار وهو أن الزكاة تخرج من الرأس أو أنك تخرج زكاة مالك زكاة نصيبك أيها الزراع العامل أو أن صاحب المال يلتزم بأن يخرج الزكاة وليس لذلك إلا ثلثه. والله المستعان. فالمهم لا بد أن يكون بينهما تراض. فإن لم يتراضيا أخرجت من رأس المال ثم يقسم بينهم أثلاثا.
ما حكم الندامة؟ ما حكم الندامة؟ وصورتها أن يشتري الشخص سلعة ثم يريد إرجاعها فلا يردها البائع إلا أن يرد المشتري معها شيئا من المال.
هذه تسمى المقالة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أقالنا بنا نعم أقال الله عثرته يوم القيامة فيتسمى المقالة. نعم إن غدت السلعة وهي عيب فليس للبائع شيء وإن لم يكن بها عيب ولكن فتراسل عن شرائها او لامر ما. فبعد ذلك ماذا بارك الله فيكم؟ فلا بد ان يعطي البايع شيئا من المال لانه ليس له ويلزمه بردها اذا لم يكن بها عيب. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يسترقا. وهذان قد استرقا والله المستعان.
ما حكم حلق شعر الراس كاملا للبنات الصغار؟
إذا كنا غير بالغات صغيرات من أجل أن يكثر الشعر فأرجو أن لا بأس بذلك، وإن أبقي وأصفر فأيضا لا بأس بذلك، وبقاؤه على حالته أولى وأحرى. المهم ما يبلغ حد الحرمة فهي صغيرة. نعم.
إذا ترجح لشخص وجوب ركعتي تحية المسجد، فهل له أن يجلس إذا دخل المسجد وكان بدون وضوء؟ وربما تكون حمامات المسجد مغلقة، أم ماذا يفعل؟
الذي يظهر نعما له أن يجلس. وكأن الحافظ في الفتح في قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم مع أصحابه، فجلس أحدهما في الحلقة والآخر خارج الحلقة والثالث ولا ذاهبا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم دعوى إلى الله دعواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وليس في الحديث أنهم صلوا تحية المسجد. نعم، أنني أعتقد وجوبها. ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لكن في هذه الحالة وهو على غير وضوء، فأرجو أنه إذا جلس أن لا بأس بذلك. نعم.
امرأة كان عندها ذهب ولم تؤدي ذهب ولم تؤدي زكاته، وذلك لجهلها، والآن قد نفد كل الذهب، فهل عليها أن تخرج الزكاة الآن أم ماذا تفعل؟
نعم، يجب عليها أن تخرج الزكاة إن كانت مقتدرة، وإلا فيبقى في ذمتها لأنه حق الفقراء، فهذا هو الواجب والله المستعان.
ما حكم الاتفاق مع بعض الشركات الأجنبية على أن يكون صاحب الاتفاقية هو الوكيل الوحيد على مستوى الدولة؟
إذا كان لا يضيق على المسلمين فلا أعلم مانعا من ذلك، وإن كان يضيق على المسلمين بحيث أو حيث تكون السلعة من قبل ب20,000، فلما صار المورد والوفي صار يبيعها ب25,000 أو ب30,000، فهذا لا يجوز. ولا يجوز من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاحتكار كما في صحيح مسلم، وقال لا يحتكر إلا خاف.
مشاع عندنا أنه عندما يرهن شخص بيتا أو أرضا فإن المرتهن يستفيد من هذا الرهن، كأن يؤجر المرتهن هذا البيت ويأخذ أجرته لنفسه ولا يعدها من الراهن، فما الحكم؟ نرجو البيان والإيضاح.
هذا نوع من الربا ولا يجوز هذا، بل احتاج شخص إلى 100,000 ورهن أرضا، عند ذلك الراجل سواء أرضا أو بيتا أو ذلك، فليس للرجل أن يستغلها، فربما يرجع له مثل ماله، ليس له أن يستغلها. نعم، ويعتبر واثما واكل ربا، لكن كيف ذاك يعتبر مثل المزارع، هو يشتغل في تلك الأرض وبعد أن يشتغل على حسب العرف، إن كان الناس يعطون الزارع النصف يأخذ نصفا ويعطي صاحب الأرض النصف أو ثلث، يأخذ ثلثا ويعطي صاحب الأرض ثلثين بحسب ما تعارف به الناس. أما مسألة بيت فإنه لا يحتاج إلى عمل، فليس له أن يؤجره ويأخذ أجرته. نعم، في شيء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الظهر يرصد ويحلب بنفقته. لو رهنت بعيرا أو رهنت بقرة، فلو أيركب البعير من أجل أنه ينفق عليه من ماله، أو البقرة يشرب لبننا من أجل أنه ينفق عليها من ماله، ففي هذه الصورة لا بأس بذلك إن شاء الله.
سائق سيارة حصل له حادث لسيارته ومات بعض الركاب، فهل عليه الدية ويلزمه الطوم؟ وهل هذا من قتل الخطأ؟ وإذا كان يلزمه طوم فهل يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين أم يكتفي بشهرين عن الجميع؟
نعم، عليه الدية عن كل واحد لا يعفو عنه، يعفو أولياؤهم، وهكذا عليه أن يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين. والله المستعان.
تفضل.
لقد تم بفضل الله تعالى القضاء في الأعراف على الطبل، وكان بدلا عنه الدف في غالب الأعراف، إلا أن هناك أمرا وهو أنه لا زالت نفس الطريقة التي كانت تستخدم في الغناء مع الطبل تستخدم الآن مع الدف وبنفس الألحان والأطلاق، فهل هناك محظور في هذا إذا كان الشعر سليما؟
إذا كان صوت ما أذلوه كصوت الطابل فيجب، أو الذي يرخص فيه هو ماذا يعني ألا أدف وهو مثل الطار الذي يدقيه مداحون، فمثل هذا ماذا يا إخواننا هذا الذي يرخص فيه، أما أن يستبدل بما صوته مثل الطابل فلا، والله المستعان.
ويسأل
وماذا؟
يعني عن الذي يستخدمه هو الدف لكن نفس الغناء نفس الألحان ونفس الأصوات الشعر فقط سليم.
هذا إذا كان النساء أقدم الناس ولا يسمعوا من الرجال ولا يفتكن من الرجال فلا بأس أن يغنين بألحان كما يغنين بألحان أخرى.
سمعنا أن الحوالة المرسلة بعملة إحدى الدول الأخرى لا يجوز استلامها إلا بنفس العملة ثم صرفها بالعملة المحلية، وإن استلمها بالعملة المحلية للبلد فقد وقع في الربا، هل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
نعم هذا صحيح، لأنه ما حصل أن بارك الله فيكم اليد باليد، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى.
هل المستمع الكريم من فضلك اطلب الشريط؟
بارك الله فيكم اليد باليد، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. وإن يحمد الله فقد وجدت مصارف تستورد النقود كما هي وتأخذ أجرتها، لا بأس أن تأخذ أجرتها، والله المستعان.
هل يجوز لبس أسنان الذهب؟
هل يجوز إيش؟
لبس أسنان الذهب، وإذا مات شخص وبه هذه الأسنان فهل تنزع عنه؟
أما أسنان الذهب فإذا قال الطبيب العميل المسلم لا يصلح لك إلا ذهب، وإن صنعت غير ذهب فربما يمكن أو يتغير أو غير ذلك، على أنني سمعت أن الفضة والمرمر أحسن من الذهب، فإذا قال الطبيب ذلك فلا بأس أن يلبس. أنا يلبس يعني أن يغير برشة أو سنة ببرش ذهب أو سن ذهب. أما مجرد التلبيس للزينة إن كانت امرأة فلا ذلك, وأما إذا كان رجلا فالأصل هو الحرمة, حرمة الذهب على الرجال بمجرد التلبيس, لكن لحاجة ضرورية لا بأس بذلك. قال لك الطبيب هذا الساق الذي كسر لا بد أن يخيط أو يربط بسلوك أو بنعم من الذهب أو غير ذلك أو بمسامير من الذهب, فلا بأس إن شاء الله. المهم عند الضرورة لا بأس بذلك, أما لغير ضرورة فالأصل هو حرمة الذهب على الرجال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير ثم قال هذان حل لناس أمتي حرام على ذكورها.
وإذا مات لينزع,
وإذا مات لا بأس بأن ينزع.
هل هناك حالة أو حالات يكون فيها التيمم بدلا عن الغسل للميت؟
نعم, يقول لنا بعض أهل العلم إذا ماتت المرأة وليس عندها إلا رجال أجانب فلا بأس أن يمموها, وكذا إذا مات الرجل وليس عنده إلا نسوة أجانب فلا بأس أن يممه, على أنه ممكن أن يصب الماء عليه صبا. نعم, وهكذا أيضا في حالة الجدري أو جراحة تزيد بالماء فلا بأس أن يمم الميت, والله المستعان.
رجل اشترى صيدا من صياد ثم خسر في البيع, فهل له الحق ان يطلب من الصياد ان يضع عنه شيئا من المال, وهل يلزم الصياد ذلك؟ وما هي نصيحتكم للمشتري الذي يكذب على الصياد بانه خسر ولم يخسر, وهل هذا من وضع الجوائح؟
اما إذا اشترى السمك وليس فيه عيب وليس ممكنا فلو فكر ليس له أن يعود على الصياد إلا أن أحب الصياد أن يخفف عنه ويضع عنه فله ذلك, وإلا فليس له ذلك. وهكذا أيضا لا يجوز للمشتري أن يكذب, فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإن صدق وبين بورك لهما, وإن كذبا نعم ولم يبينا محقت بركتهما. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, والله المستعان.
ما هو الثوب المعصر وما هو العصفر؟ وهل الثوب الأصفر الخالص يعتبر معصرا؟ نرجو التوضيح.
كانوا من غزل يزرعون العصفر ويغضونه البقر، وربما يأخذون من ورقه ويتخذونه ميدانا، وشجره يختلف منه ما هو على قامة الرجال أو أطول، ومنه ما هو مثل الأوشج، نعم، وورقه أصفر. فإذا كان كذلك، نعم، فربما يعصرونه ويصبغون به الثياب فيصير الثوب أصفر، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الثوب الأصفر الذي مثل المعصفر منهي عنه. ما أدري أتعرفون العصفر أنتم أم لا؟ المهم نعرف أنهم كانوا يزرعونه في الدماج وفي غيره، ومنه ما يزيد على قامة الرجال، ومنه ماذا بارك الله فيكم ما يكون كالأوسج لكن ليس في شوك مثل الأوسج، فبعد هذا ممكن أن يعصروه ويصبغ به الثياب. فالذي على تلك الحالة لا ينبغي أن يلبس. نعم. يا بنك معشان يا بني الذي أمامك يا أخي أبا بلال، ألا نعم، كن واقفا. أنت تعبان؟ نعم.
يعني شيخنا هذه الثياب الصفراء التي نلبسها نحن ستبطل في المعصر؟
مثل ماذا؟
القماش هذا الموجود الآن ولكنه غير مصبوغ، لونه هكذا يأتي وعصفة طالب.
أي نعم، بعض العمائل وكذلك بعض الثياب تبطل مثل ماذا؟ لا يا أخوان، أخضر بارك الله فيكم، مائل إلى الخضرة، وهذا أيضا كذلك مائل إلى الخضرة، نعم مثل هذا، وأهجر أزيد، يعني أزيد في الخضرة. تفضل بارك الله فيكم.
حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما المقصود بالافتراق؟
ماذا تقول؟ لا يرفع احد يده اذا كان مضطرا خرج، ما تشغلني وقت الا. نعم تفضل بارك الله فيك.
اقول حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما المقصود بالافتراق؟
اختلف العلماء، فالحنفية يقولون افتراق أقوال، وجمهور أهل العلم يقولون افتراق أبدان، وكل بحسبه. لو كان الشخصان في زنزانة وباع أحدهما من الآخر شيئا وأراد أن يثبت البيع، ممكن أينقل هذا في زاوية وهذا في زاوية أو كان في سجن أو غير ذلك. فالصحيح في هذا أن اختلاف أينان أبدان. وقد كان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئا وأعجبه نادى يقوم من مجلسه ويمشي قليلا، فهذا هو المعنى بالافتراض.
والسؤال الأخير فضيلة الشيخ، هو يتهمنا بعض الحزبيين بأننا لا نعرف الحزبية ولا نعرف معناها، وأن الحزبية عندنا هو من خالفنا ولو في مسألة، ويتهموننا كذلك بأننا لا نحسن التعامل مع المخالف، ويطالبوننا بتعريف الحزبية. فهل لكم يا فضيلة الشيخ أن توضحوا لنا كيف يمكن الحكم على الشخص بالحزبية، وما هو تعريف الحزبية والحزبي، وما هو ضابط الحزبية المذمومة؟ جزاكم الله خيرا.
هؤلاء يا إخوان يريدون منا أن نتصور الحزبي أنه كالغول، أو نتصور الحزبي أنه كالثور بقرونه. لا يا إخوان، المسألة مسألة فكرة ولا وطرا، ولا لمن كان معهم وطرا لمن لم يكن معهم. وأناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى ممكن أن ينفروا عن أهل السنة وأن يطعنوا في أهل السنة. والله والله لولا الله سبحانه وتعالى لما قامت للسنة قائمة. أي نعم، الشيعة يكذبون على أهل السنة، الصوفية يكذبون على أهل السنة، الإخوان المخلصون يكذبون على أهل السنة، أصحاب جمعية الحكمة يكذبون على أهل السنة، أصحاب جمعية الإحسان يكذبون على أهل السنة، الشيوعية يكذبون على أهل السنة. نعم نعم، حتى أنهم أتوا بأشياء لو أن أهل السنة مغفلون لما قالوها ولما فعلوها. نعم، ماذا يقولون؟ الواجري ألف رسالة الصواعق الشديدة على أرسل الصواعق على الآكلين بالملاعب. أنهم ماذا يأتوننا بأكلهم طيبة وعليهم ملاعب، وإن شاء الله نأكل والحمد لله، مع أننا ننصح بالأكل باليدين، نحن ننصح بالأكل باليدين، لكن لا نحرم هذا ولا نكره أيضا. وماذا؟ إن أهل السنة نعم لا يشترون الموز، أي نعم ولا الخيار، ولا أيضا يجيزون لنسائهم أن تحلب البابرة. يا أيها المغفلون، أنتم نعم تتكلمون بكلام لا يقبله من يعرف أهل السنة. والله المستعان، الله المستعان. فماذا يا إخوان؟ الحمد لله أهل السنة لا يحرمون شيئا أحله الله، ولا يتنازلون مع المجتمع ويبيحون للمجتمع الحرام. نعم، بل يتمسكون بالكتاب والسنة. فالحزبية هي الولاء والبراء، الحزبية هي الكذب والخداع. نعم، ماذا يا إخوان؟ ماذا؟ بارك الله فيكم. واحد في العدين يعرف نفسه، وقد كنت أعرفه وأظنه رجلا جاردا تقيا، وأعذره إذا تكلم فيا، وإذا هو نعم يكذب الكذبات الكذبة، نزل من هنا إلى صعدة الكذبة الواحدة. ماذا يا إخوان؟ عندنا معاهد، الإخوة الذين هم العدين لا يعرفون معهدا. نعم، وعندنا دعوة، وعندنا ماذا؟ لا، أهل السنة لا يتشبعون بما لم يؤتوا، ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولست أعني أنهم معصومون، فهم بشر وطلبة علم يصيبون ويخطئون ويجهلون ويمنعون ويعلمون. والله المستعان. ماذا؟ من الذي يشك في ذلكم الرجل الذي مستعد يا إخوان إذا جاء السني أن ينقلب سنيا؟ شأن المسؤولين، مسؤولون قد درسوا هذه دراسة، إذا دخلت إليهم وأنت سني أظهروا لك بأنهم سنيون. وشأن كثير من مشايخ القبائل وغيرهم، أينعم إلا الصم البكم الذين لا يعقلون. فماذا يا إخوان؟ فهذه هي الحزبية، الولاء والبراء. أهل السنة ولاؤهم لله وغداؤهم لله. نعم، لا فرق عندهم بين أبيض ولا أسود، ولا بين عربي ولا أجمي، ولا بين تاجر وفقير، ولا بين أيدي الدعوة بين ذكر ولا أنثى. يعطون كلا قصة. دعوة الإخوان المخلصين يا إخوان للمثقفين وللتجار ولبعض المسؤولين. يا لله العجب يا إخوان من صبر معهم على التجار. ممكن يضرب له المجزب، نعم، وإذا احتاج يضرب لنا عليه يضرب لنا عليه، ويرابط عنده من أول التخزين إلى آخرها، حتى لا يأتي سني ويتكلم معهم. فهم ماذا؟ مثل الخدم للتجار. وهكذا أيضا مع مشايخ القبائل الذين يتجاربون معهم. فالمهم، الحزبية ما يلبسون أو يقولون إن أهل السنة لا يعلمون الحزبية. بحمد الله قد عرف
الناس كلهم من شام إلى يمنهم ومن غربهم إلى شرقهم أن أهل السنة يبغضون الحزبية وبعضهم لا يشرح الأمر بس لا يشرح الأمر بل يقول هؤلاء شقوا الطريق ويطعنون في الله شقوا العصا ويطعنون في العلماء وغير ذلك لكننا نقول سوف ترى إذا انجلى الغبار أمرة تحتك أمس نار ستتضح الحقائق اليوم أو غدا أو بعد غد والله المستعان.
ذكر الله تعالى لشيخنا الفاضل مقبل بن هادي الواجع على إجابته عن أسئلتنا، وفي ختامها نرجو منه أن يقدم لنا نصيحة جزاه الله خير الجزاء.
نعم، نتوصل بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم الإخلاص لله عز وجل والحرص على طلب العلم النافع. وأنا بدأت بالكلام هذه الليلة بل خرجت من البيت وأنا متعب، ما كنت أظن أن أستطيع أن أجيب، فنستودع الله إخواننا أهل الديس الشرقية
الريدة
طيب خير إن شاء الله. فماذا يا إخوان، نستودع الله سبحانه وتعالى ونسلم جميعا على إخواننا هنالك والله المستعان.
أخي المستمع الكريم، وحيث بدل في الشريط الاتساع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائل فيه رب العزة وإن تطيعوه تهتدوا، والقائل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن راغب عن سنتي فليس مني. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ومعنى شرة نشاط، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله وكعب بن عجرة، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إنارة السفهاء. قيل: وما إنارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بأمري، فمن كان ولا يهتدون بهدي فمن كانت. ثم قال: نعم، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنهم أمراء لا يستنون. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الأمان من الهلاك، وهي الأمان أيضا من الفرقة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال كما في حديث الإرباب الإسارية، عند أن قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.